الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود تارة أخرى إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من خلال هذه السلسلة المباركة التي وصلنا إلى الحلقة 100 فيها، وذلك بعدما بدأنا بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. وكان ما بدأ الحق تبارك وتعالى به هو بدء الخلق، ثم قصص الأنبياء، ثم قصص القرآن والأقوام، ثم بعد ذلك أنا نعرض لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى وصلنا إلى 100 حلقة بالتمام والكمال. فلله الفضل والمنة، وله سبحانه وتعالى الحمد والشكر، اللهم أمين. ثم بعد ذلك لكم إخواني وأخواتي كل الشكر، ولكم يعني كل التقدير على متابعتي في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن تكون إن شاء الله رب العالمين لبنة في بناء العقل الإسلامي، ومحاولة لتصحيح بعض الأخطاء التي انتشرت، سواء كان عن التاريخ الإسلامي في قصص الأنبياء أو عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عن التاريخ الإسلامي الذي سنحاول أن نتناوله بشيء من التفصيل خلال عرضنا لهذه السلسلة. الليلة إن شاء الله رب العالمين أواصل الحديث عما كنت قد بدأته بالأمس، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهر بالدعوة. قلنا من ذي قبل إنه المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية كانت كالآتي: المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة سرا، مرحلة الدعوة سرا، وبعد هذه المرحلة كانت مرحلة الدعوة جهرا، ثم كانت المرحلة الثالثة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة كانت هي مرحلة الحرب الدفاعية، لما كتب الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. وامتدت هذه المرحلة حتى غزوة الأحزاب. بعد غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح بعد ذلك البلدان، فأوفد الجيوش إلى خيبر وقادها بنفسه، ثم بعد ذلك إلى مؤتة وتبوك، ثم بعد ذلك تمت حركة الفتوحات التي شاء الله عز وجل أن تبدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحلة الدعوة السرية أو مرحلة الفترة السرية قلنا أنها كانت اللبنة الأولى في الدعوة الإسلامية. هذه المرحلة بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يربي الصحابة. لماذا؟ لأنه سيعلن هذه الدعوة فيما بعد. حينما تعلن الفكرة في مجتمع من المجتمعات زي المجتمع المكي، والمجتمع المكي كان مجتمعا صعبا للغاية، تمام؟ هذا المجتمع المكي كان مجتمعا صعبا للغاية. يعني إيه كان مجتمعا صعبا للغاية؟ يجب أن نفهم أمرا: قريش كانت متحمسة لدينها، متحمسة للجاهلية، حتى أنهم كانوا يسمون بالحمس، يعني من شدة حماستهم ومن شدة يعني حفاظهم على عاداتهم وعلى تقاليدهم وعلى دينهم وعلى ما ورثوه من معتقدات وعادات وتقاليد. فحينما تأتي أنت إلى قريش وتحاول أن تغير كل هذه المفاهيم مع العادات والتقاليد، مع العقلية العربية، العقلية العربية التي كانت تتميز بالتريث دائما، وتحاول أن تنظر في أمرها قبل أن تصدر قرارا في أي أمر من أمورها، خاصة إذا كانت هذه القرارات هي قرارات مصيرية، قرارات مصيرية من الطراز الأول، إن واحد سيغير دينه، وفي نفس التوقيت الأمر متعلق باقتصاد ومتعلق بسياسة ومتعلق بسيادة ومتعلق بأشياء كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد نوعية معينة من الرجال، ويريد نوعية خاصة من الذين سيثبتون ويكون شعارهم الصبر والثبات أمام كل الموجات التي سيتعرضون لها، لأن قريش بعد قليل ستحول حديدها وحدها إلى آلات لتعذيب المسلمين، وستسخر كل جهدها لتعذيب المسلمين. وفي التوقيت ذاته سيكون هناك حرب تجارية، حرب اقتصادية، وحرب تجويع، وسوف يكون هناك حرب نفسية، وسوف يكون هناك حرب شاملة وحرب كاملة. فهذه الحرب الشاملة والحرب الكاملة لابد أن يثبت لها الرجال. بعد هذه الفترة بدأ النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني يبدأ في إظهار هذه الدعوة. لو قلنا لماذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، لماذا جاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة؟ أولا هناك وحي من الله عز وجل، إن كل مراحل الدعوة الإسلامية هي مراحل بمباركة الله سبحانه وتعالى وبتدبير رباني منه عز وجل. يعني التخطيط ما كانش من النبي عليه الصلاة والسلام، إن في واحد زي البوطي مثلا لما تكلم في فقه السيرة قال إنه المسألة كانت مسألة إمامة ملهاش دعوة بالنبوة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن يفعل هذا ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. طبعا هذا الكلام يتهاوى، وهذا الكلام غير سليم وغير سديد وغير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ونبي، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين لما ربنا يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى إذن هو الذي أمره أن تكون الدعوة سرا، لما قال له قم فأنذر، قم فأنذر هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخضع في كل قراراته وفي كل مراحل الدعوة لتدبير إلهي خلاص، وأيضا يخضع لأمر إلهي. فالدعوة سريا كانت ضرورة حتمية، ثم بعد ذلك الدعوة جهرا كانت ضرورة حتمية أيضا حتمية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا أولا، ثم بعد ذلك هناك عدة أمور منها ما ذكرته لك بالأمس، إن الدعوة الإسلامية لم تكن مجرد اعتقادات داخلية، مش مجرد إن واحد هيعتقد اعتقاد داخلي أو يعني سيحفظ بعض القواعد، لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى معناها أن الإنسان يتغير، أن الإنسان يكون هناك مفاصلة بينه وبين جاهليته وبين العهد السابق، خلاص لا ينتمي إلى العهد السابق بحال من الأحوال، بل يبدأ بعهدا جديدا ويبدأ دنيا جديدة خلاص، ويبدأ أيضا إيه؟ ويبدأ أيضا يعني عالما جديدا من الإسلام ومن الإيمان، لا وجود فيه للشر ولا وجود فيه من قريب أو من بعيد للجاهلية القديمة. فإذا الإسلام كانت تظهر أنواره على الوجوه، كان يظهر في السلوك البشري، الرجل الذي كان يطوف حول الأصنام ويتعبد لها ويشرب الخمر، الرجل الذي كان يأكل الميتة، الرجل الذي كان يسيء الجوار، الرجل الذي كان قويا فأكل الضعيف، فجأة بدون مقدمات هذه الأشياء كلها تتحول إلى أن هذا الرجل يكون حسن الخلق، تظهر الأنوار على وجهه، يكون ثابتا قويا، يعني لا يكون هناك أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الحنين للجاهلية بحال من الأحوال. فكان لابد من إظهار هذه الدعوة. الأمر الآخر من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة هو إقامة الحجة. يعني إيه إقامة الحجة؟ أولا خلينا نقول عالمية الدعوة الأول. عالمية الدعوة لماذا؟ لأن الإسلام جاء عالميا، الإسلام لم يأتي لقوم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، اللي هي الآية في سورة سبع رقم 28، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كذلك قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا لما في عالمية للدعوة والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث للعالم كله، ما فيش بقى سرية، ما فيش خصوصية، ما فيش انتقائية، لا، ده بعد شوية هذه الدعوة ستصل إلى ملوك العالم، ستصل إلى هرقل، ستصل إلى واحد زي كسرى، ستصل مثلا إلى أبناء الجلندي وهكذا خلاص. فإذا هذه الدعوة لابد أن تطرق سمع الجميع، لأنها ليست موجهة إلى فئة معينة. اليهودية ديانة للجنود، لأنهم بيقولوا عن يهوى أو بيقولوا عن إلهيم أنه إله الجنود، الجنود اللي هم أبناء إسرائيل اللي هم اليهود نفسهم، لا يوجد أحد آخر توجه إليه الدعوة إلى اليهودية. المسيحية لسه عرفت التبشير في زمن متأخر بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام، لكن الإسلام لا، الإسلام رحمة للعالمين، الإسلام رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وبعثه الله إلى الناس جميعا تمام. وحتى سيدنا المسيح عيسى ابن مريم حتى التوراة أو الإنجيل نفسه يقول إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. طيب السبب الثاني من أسباب أن الدعوة الإسلامية يجهر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا بعد الوحي، أنه لابد من إقامة الحجة. يعني إيه إقامة الحجة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي هي سورة الايه؟ اللي هي سورة الإسراء، اللي هي الآية 15. وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ حتى نبعث رسولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ايه؟ منهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن المسألة أن ربنا أرسل هذا الرسول، فهذا الرسول لابد له من إعلان عن رسالته حتى تقوم الحجة على الناس، ولابد من أن الإعلان لا يكون مرة واحدة، لا يكون في تواصل. يعني أنت لما ترجع لسورة نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هكذا. إذن المسألة إنه في تكرار للدعوة، في إعادة للدعوة، في جهر بالدعوة في مناطق عدة حتى تقوم الحجة على البشر، وحتى لا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله إيه؟ حجة. خلاص ما فيش بقى إلا الذين ظلموا منهم. ولذلك ستجد إن العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا العصر فيه أحد أصم، فيش واحد فيه كان أصم يعني ما بيسمعش، لا، الكل كان يسمع، ممكن يكون فيه أعمى لأن فاقد البصر يسمع زي عبد الله ابن أم مكتوم، وزي الأعمى الذي قتل جاريته التي كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن إن يكون في واحد أصم، لا، لأن الأصم يوم القيامة يقول لله: أنا لم أسمع. عشان كده الحديث اللي هو ثلاثة ماشي يوم القيامة يعني يتحجون إلى الله سبحانه وتعالى: الأبلة، والرجل الكبير اللي هو أصيب يعني سمعه بصمم وبصره أيضا وذهب معظم عقله، والذين لم يشهدوا عصر النبوة من أهل الفترة، فهؤلاء يحتكمون إلى الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يعرض عليهم الإسلام. لأن لو في واحد أصم ما مش هيسمع، فمن لا يسمع لا تقوم عليه حجة. فعشان كده ما كانش فيه ولا واحد أصم في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو ظل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته جهرا، دعوته سرا، لما وصلت هذه الدعوة، لما قامت الحجة على الناس. فكان لابد من إقامة الحجة على الناس بإظهار هذه الدعوة وإعلانها والجهر بها. الأمر الآخر وهو تمايز الحق عن الباطل. يعني إيه تمايز الحق عن الباطل؟ لا، لغة الإشارة دي لسه قريبة عن الشيخ، لغة الإشارة دي لسه قريبة. احنا مش عايزين بقى ان ايه نتفلسف في الامر. الامر انه لابد ان يسمع الله سبحانه وتعالى ماذا قال. قال: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع، السمع هنا هو المطلوب. عشان كده حتى القرآن الكريم بدأ فماذا قال؟ قال: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ماشي يا عم الشيخ؟ فمش هقول بقى لغة الاشارة، لان لغة الاشارة دي حاجة قريبة اصلا، واحنا كده سنجري خلاص الايه، سنجري احكام وقتنا على وقتهم هم، لانه ما كان عندنا، ما كان عندهم هذا ولا عندنا علم بهذا. ارجع مره اخرى الى مساله تمايز الحق عن الباطل. يعني ايه تمايز الحق عن الباطل؟ كانت هناك بعض الدعوات قبل الاسلام، يعني مثلا زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يحيي الموءوده، والذي كان لا ياكل الميت ولا ياكل مما ذبح على النصب، وايضا كان يقول: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلأ وأنزل لها الماء ثم تذبحونها لغير الله. الرجل كان إذا أراد أن يقتل ابنته يقول: دعها لا تقتلها، أنا أكفلها لك، فإذا ما اشتد عودها أعادها إلى أبيها. ولكن كانت هذه حركة فردية لا أكثر ولا أقل، مش حركة يعني حركة دعوية، أو كانت مثلا رسالة. كان هناك مثلا أكثم بن صيفي، وأكثم بن صيفي هذا كان من حكماء الجاهلية. كان هناك أمية بن أبي الصلت اللي هو كان شاعرا نطق شعره بالإيمان وكفر قلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. تمام. في نفس التوقيت كان في يعني القص بن ساعدة. كل هؤلاء كان عندهم إيه؟ كان عندهم نسك، كان عندهم بعض الدعوات إلى الحق إلى الخير، كان عندهم بعض الدعوات إلى التزام وامتثال التوحيد، لكن ما كانت عندهم رسالة. كان عندهم نعم صيانة لأنفسهم عن المنكرات، لكن ما كان عندهم أحكام، ما كان عندهم تشريعات. كان عندهم تدين، كان عندهم ميل إلى الملة الحنيفية، لكن ما كان عندهم شريعة كاملة، وما كان عندهم عقيدة كاملة. فلما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلن هذه الدعوة ويجهر بها، هو يجهر بدين الله، لا يجهر بمجرد فكرة. احنا قلنا ان الاسلام تجاوزا هنقول انه فكرة، تمام؟ الفكرة الان ستصطدم بالواقع. الافكار القديمة كانت افكار مرتبطة بالاشخاص، تعيش الفكرة مع حياة الشخص، وطالما كان حيا مات الشخص خلاص تموت الفكرة معه. لكن هنا لا، هنا الفكرة هي دين، هي عقيدة، هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، هي أحكام، هي تشريعات. فعشان كده كان لابد من التمايز ما بين الحق والإيه، ما بين الحق والباطل. الأمر الآخر هو فتح المجال للدعوة الإسلامية. كيف ستصل الدعوة الإسلامية إذا كانت هذه الدعوة ستظل سرية؟ لمن ستصل؟ رسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ومكة تعتبر قلب العرب، ومكة تعتبر قلب الجزيرة العربية، وقلب الجزيرة العربية لابد فيها من موسم الحج. وموسم الحج لما يأتي، يأتي العرب من كل القبائل ومن كل الأفخاذ ومن كل الشعوب، وعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طب هيدعو سرا إزاي؟ ما ينفعش. فلابد أن هو إيه؟ لابد أن هو يدعو صلى الله عليه وسلم علنا، خاصة أنه بدأ يربي الكوادر اللي من خلالها سيحملون هذا الإيه؟ هذا الدين. طيب، هذه الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالإيه؟ يجهر بالدعوة. لما نصل إلى هذا الحد، ويعني هذه الأسباب يعني ربما بعضها يعني قلناه، البعض الآخر سقط منا، وهذه يعني طبيعة البشر، فما كان من إحسان فمن الرحمن، وما كان من نسيان فمني ومن الشيطان. لكن تعالوا الآن لننظر كيف أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. بالأمس تحدثنا في هذا الأمر. في بعض الناس عاتبني فقال لي الحديث ضعيف، اللي هو الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ثم بدأ يدعو قريش. السير يا جماعة الخير، أنا هفكركم بس بحاجة، أنا قلت لكم موضوع السير بالذات غير الحديث النبوي يا سادة الكرام. السير غير الحديث النبوي. يعني مثلا هجيب لك المثال تاني، واحد مثلا في غزوة بدر، غزوة بدر ديت كان فيها كم واحد من الصحابة؟ 317، 15، 14، 18، 19، استشهد 14 واحد، اتفضل كم؟ اتفضل 300. ال 300 دول كل واحد كان يروي قصة لأبنائه. عندنا 300 رواية ولا حتى 50 رواية في بدر، ما يكملوش 50-60 رواية في غزوة بدر. إذن ده بنتكلم في الحديث مش بنتكلم في السيرة. إذن الرجل الذي يتحدث في السيرة لملم بقية الإيه؟ بقية الروايات التي لم تصل إلى المحدث، وبدأ يتكلم بها وبدأ يتحدث بها. لكن أنا مش هروح أجيب شرط البخاري وشرط مسلم في السيرة النبوية، لأن أنا لو جبت شرط البخاري وشرط مسلم في السيرة النبوية لن يتبقى لي شيء في السيرة. هلأ السيرة كلها 15-16 صفحة، وتضيع روايات عدة الأمة تقبلتها بقبول حسن. يعني الأمة تقبلتها بقبول حسن؟ يعني مش معقول مثلا إن الحديث يمر على البخاري ويقبله، على الترمذي ويقبله، ويمر بعد ذلك على واحد زي ابن حجر ويقبله، ويمر على النووي ويقبله، ويمر على الإمام الشافعي ويقبله، ويستشهد به القريب والبعيد، والناس تقبل من ابن إسحاق وتقبل من ابن هشام وتقبل من هذا ومن ذاك، ويطلع لي واحد اليومين دول عيل بثلاثة ساغ ما هوش عارف يطلع لسانه في الصاد ولا في الشين، ويقول لا هذا الحديث ضعيف ولا تأخذهم به. ده إحنا يعني بنعاني معاناة شديدة. واحد النهاردة كاتب لي مين الإمام النووي بتاعك ده؟ النووي يخطئ ويصيب. يعني النووي يخطئ ويصيب ومحمد شمس الدين معصوم والخليفي معصوم؟ دول معصومين دول؟ أنا عايز أفهم يعني محدش قال إن الصحابة نفسهم معصومين. يقولك لا الإمام النووي ده جاهل، الإمام النووي بيو عليه قلة الأدب وإيه التعالم على العلماء وسوء الأدب مع العلماء ده. يقولك روحوا ناظروا. نناظر مين؟ نناظر شوية سفلة يتعالون على علماء المسلمين الذين قبلتهم الأمة وعدلتهم الأمة. ده احنا وصلنا دلوقتي ان احنا عمالين كل شوية نتأخر لورا. يعني ايه نتأخر لورا؟ يعني عمالين بقى بنرجع لورا، لان دلوقتي بقولك احنا بننخل تراث ابن تيمية. يعني هما وصل الشيخ الإسلام ابن تيمية قالك احنا مش هنفهم الإسلام بفهم ابن تيمية، هما اللي هتعملوا ايه دلوقتي؟ قالك لا احنا هنبدأ نشتغل بقى شغل تاني. طب الشغل التاني ايه هو اللي انتوا هتشتغلوه؟ الشغل التاني بقى دلوقتي ان احنا ايه، ابن تيمية أخطأ في عدة مسائل، فعشان خاطر إيه هو أخطأ فإحنا بنصلح بقى الخطأ، وتلاقي واحد كاتب ان ربيع بن هادي المدخلي اذا جرح رجلا فهذا ذنب يجب ان يتوب منه. يعني انتم مشايخكم معصومين والنووي مش معصوم، وترجعوا تقولوا بعد كده ان احنا بنقل في ادبنا معاكم وان احنا ما بنعاملكمش في بالحسنى، انتم الذين لا تتعاملون بالحسنى مع الائمه. محمد شمس البدعه هذا، محمد شمس الشيطان الرجيم هذا، افسد الدين، افسد الدين افسادا كبيرا وافسادا عظيما. نحن نتعامل الان مع قوم لا هم ادركوا اخلاق الجاهليه ولا هم عملوا بشريعه الاسلام. ابو حنيفه اصبح الان يشك في اسلامه، والمسلم الان يشك في اسلامه، لانه يعني لا يقول ان ابا حنيفه ليس بمسلم، والذي لا يقول عن النووي انه خرج من المله وكفر ولا مبتدع ولا ولا ولا. يا اخي شيخ الاسلام ابن تيميه اللي انتم متربيين على كلامه، شيخ الاسلام ابن تيميه اللي انتم متربيين على كلامه، يقول ان التاويل غير مخرج من المله، ويقول ان الاشاعره مسلمون، انما دلوقتي الغزالي كافر، النووي كافر، ابو حنيفه كافر، البيهقي كافر، ومين تاني، والعز بن عبد السلام كافر، الناس دي كلها خلاص كفرت. مين المسلم؟ الخليفي ومحمد شمس الدين وشويه العيال اللي بشخه الذين يتبعونهم. بشخه، وانا بقول كده شويه عيال بشخه، شويه عيال لسه بيتبولوا في سراويلهم، عمالين يقول لك ايه ابو حنيفه بيه وعليه. انت مين يالا؟ انت مين يالا؟ انت مين يالا عشان تتكلم في سيدك ابي حنيفه، وتتكلم في سيدك النووي، وتتكلم في سيدك الغزالي، وتتكلم في سيدك العز بن عبد السلام، وتتكلم في سيدك البيهقي، وتتكلم في سيدك ابي حنيفه، وفي الاخر يقول لك اصل انتوا حاقدين عليهم. حاقدين على مين؟ على مين؟ على مصغره؟ على ناس عماله تخرب في الاسلام؟ ماشي، على ناس تخرب في الاسلام. الإمام النووي عليه رحمة الله حسب ما كان يكتبه، فوجدوا 46 سنة على الكتب اللي كتبها أنه كتب 40 ورقة في اليوم من ساعة ما ولد. لأن هو بدأ بقى يكتب من إمتى؟ هو بدأ يكتب من 600، هو ولد 631، بعد 30 سنة بدأ يكتب، من 661. تخيل أنه من 661 لحد ما مات رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، لو انت بقى شلت ال 30 سنه الاولانيين اللي هو ما كتبش فيهم، يبقى الراجل كان بيكتب على الاقل 100 ورقه في اليوم او 80 ورقه على الاقل في اليوم. وابو حنيفه من هو؟ اللي الامام الشافعي عدله، وسفيان الثوري عدله، واخد بالك، والراجل اللي هو مين تاني عدله؟ سفيان الثوري وجعفر الصادق، تمام، والامام مالك، كل هؤلاء عدلوه. ويجي هو بجرة ألم ويطلعوا لك لا أبو حنيفة بيه وعليه. فخليني بس أرجع تاني أقول أنه السيرة النبوية لا تجرى عليها أحكام الحديث النبوي، لا تجرى عليها أحكام الحديث النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ صعد بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، صعد فين؟ صعد إلى أعلى مكان في مكة كلها. أعلى مكان في مكة كلها اللي هو أعلى ارتفاع داخل جوف مكة كان جبل الايه؟ كان جبل الصفا. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال يا صباحاه. يا صباحاه ده، تمام، لفظ معروف عند اهل ذلك الزمان بانه يدل ان في خطوره معينه، ماشي، وانه يعني في امر خطير قد حدث. فالتف الناس جميعا ووقفوا، في حدث هام الان، في بيان هام الان سيلقى. فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول له بعدما اجتمعت بطون قريش، ورسول صلى الله عليه وسلم ما كان هناك بطن من بطون قريش إلا وله فيها قرابة، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، في تفسير هذه الآية أنه ما كان هناك بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيها قرابة. قرابة سواء كان من الجد السادس اللي هو قصي، أو سواء كان مثلا من جد برضو أقل من كده، يعني ممكن المطلبيون والهاشميون، خلاص في نفس التوقيت ممكن يكون في يعني مصاهرة زي ما في ما بين بني أمية وبني هاشم وبني عبد الشمس وبني عبد مناف، تمام. فالأمور يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له قرابة مع هؤلاء، إيه؟ مع هؤلاء جميعا. فلما اجتمعت قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم أو بلى. قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال إيه؟ تبا لك ألهذا جمعتنا؟ طبعا هذا الكلام نحن تحدثنا عنه بالأمس، لكن شوف الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كم حاجة في منتهى الروعة. أنا بس لو في حد ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، إحنا فضل لنا تلت ساعة بالكتير أو نخلص يعني، فلو سمحتم علشان اللايكات بس تزيد شوية ماشي. أنا صابر طبعا الأسبوع ده لأن الانقطاع والعودة ممكن تخلينا يعني خسرنا ريتش كتير أو خسرنا مشاهدين كتير أو خسرنا ناس كتير كانت بتحضر معانا يعني، فمعلش اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك. طيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الآن لما يقف فيقول يا صباحا، يا صباحا هذه ما كان يقولها إلا واقفا على ثغر، يعني رجل يقف على ثغر زي الحراسة. تعرفين في الجيش أنا كنت بحري، يعني كانت الجيش بتاعي في القوات البحرية، فكان دايما في كلمة اسمها حرس سلاح. حرس سلاح ده إن في حاجة طلعت من البحر الحقوني، فكان كل الناس تجري بالسلاح بتاعها والحرس كله يطلع يجري في المنطقة اللي بيكون فيها الإيه، في المنطقة اللي بيكون فيها النداء ماشي. فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه على ثغر وهو يقول لهم أنا على ثغر وأنا حارسكم وأنا رائدكم وأنا الذي أحبكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لهم تمام في أسلوب الاستعارة التمثيلية والتشبيهات الراقية، وهو عليه الصلاة والسلام يعني رحيم بهم، يعني يخاف عليهم خطر العدو المغير، يعني بقولهم أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا تريد أن تصبحكم أو أن تمسيكم أو أن تغير عليكم في سفح هذا الوادي أو في هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، لأن أنت رجل معروف بإخلاصك لقومك، غير معروف والعياذ بالله لا بخيانة ولا بغدر، معروف أيضا بالإيه؟ بالصدق. ودي طريقة التقرير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينتزع منهم اعترافا وينتزع منهم إقرارا، يقول لهم بالاستفهام اللي هو أو الأسلوب الاستفهامي يقول أكنتم مصدقين؟ فما كان منهم إلا أنهم قالوا إيه؟ ما جربنا عليك كذبا قط. وبالتالي هذا اعتراف أن كل ما ستقوله يا محمد عليه الصلاة والسلام هو مطابق للواقع، لأن أنا قلت لك الصدق هو مطابقة الكلام للإيه؟ للواقع. الصدق هو مطابقة الكلام للواقع. فالمفترض أن الطبيعي أن أنت طالما اعترفت بالصدق وأن الصدق ركيزة أساسية في أخلاق هذا الرجل وركيزة رئيسة في هذا الرجل، يبقى أنت كده بتثق فيه، أنت كده أعطيته مفتاح الثقة. فمن خلال مفتاح الثقة فيه خلاص الإحساس أنك لا تكذب عليه. فالمفترض أن أنا أبصم لك بالعشرة، المفروض أن أنا أصدقك، المفروض أن أنا لا أكذبك ولا أكذبك بحال من الإيه؟ بحال من الأحوال. وعليه كان من المفترض أن القوم يعني يسلمون. غير كده كمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وهو يجهر بدعوته، ركز يا بني فهر يا بني عدي يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني كذا، ليه؟ يعني يريد ان هو يخاطب في القوم الوعي اللي هو حفظه عليه الصلاة والسلام، اللي هو ايه؟ ان رجل من هؤلاء يحب ذكر قبيلته، فلما تيجي تذكر القبيلة ولما تيجي تذكر اسم القبيلة ساعتها بقى ايه؟ يتبسط قوي ماشي. وده كان داء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ايه؟ وصحبه أجمعين. وبرضه لما نادى قريش كلها ده دليل ان كنتم وحده ايه؟ وحده واحده. سكت الجميع، وسكوتهم كان معناه ان بعضهم بدا يقبل او بدا يرضى بما يقوله النبي عليه افضل الصلوات واتم التسليم. لكن شق صمت هذا الكون كله مين بقى؟ ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ايه؟ وصحبه اجمعين ماشي. فقال تبا لك سائر اليوم أي هذا جمعتنا. هنا بقى انت عارف يعني كان ممكن ناس تسلم، كان ممكن ناس تقول له أيوة يا محمد أنت صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن لما أبو لهب قال هذا الكلام والشيطان هو الذي أنطقه بهذا، وأنا قلت لك أوعى تنسى استحضار وجود الشيطان دائما وأبدا في كل الإيه، في كل المواطن. الشيطان مع ابن آدم لما رجل يلتقي بامرأة، لو أن أحدكم حين يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بعد كده الغلام لما يولد يؤذن في أذنه حتى يطرد الشيطان، العين حق ويحضرها الشيطان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفوا أبناءكم يعني ما قبل صلاة المغرب بقليل، لأن ده الوقت اللي بينطلق فيه الشياطين. يبقى إذن هذا الشيطان موجود، وهذا الشيطان لا تستبعد وجوده، فهو الذي أنطق أبا لهب. فأبو لهب قال له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ وخذ بالك أنه الطريقة التي تكلم بها أبو لهب مش طريقة احترام دين قوم. أبو لهب ده دينه يعني كان دين كلب والعياذ بالله، لا يؤمن بالله طرفة عين. إنما هو الإشكال في إيه؟ الإشكال أن أبا لهب كان يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحقد على الغنى الذي تحقق له من خلال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وكان مدفوعا بحقد امرأته، امرأته اللي أم جميل اللي هي العوراء أروى بنت حرب، هذه المرأة التي كانت تبغض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وشوف سبحان الله، يعني الغباء جندي من جنود رب العزة سبحانه وتعالى. هذا رجل كان غبيا بشكل أو بآخر، يعني أبو طالب كان معارضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم معه، ولم يؤمن بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن عارف أنت المعارضة اللي هي الناعمة، ماشي، فيه معارضة كده ناعمة، معارضة ما تعملش كده، ما تخليش كده، خلاص. فأبو طالب يعني الناس كانوا يقولون لو كان فيه خير يعني محمد عليه الصلاة والسلام لأسلم معه عم أبو طالب، لكنه لم يسلم معه. فأبو طالب كان بيمثل المعارضة الناعمة، عشان كده القوم كانوا يحترمونه وكانوا يقدرونه، تمام. بس حبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله يحميه بدافع الحمية، مش بدافع تاني، مش بدافع الإيمان، رغم أنه يعلم بصدق. لكن أبو لهب التطرف بقى، التطرف في العداء، التطرف في الإيه، في العداء. عارف أنت اللي هو عايز يعمل نفسه كبير، وأنا أحق من أخذ بيدك، يعني أنا أدبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي أدبه ده أنت ولا حاجة. يعني أبو لهب هذا لكل امرئ من اسمه ومن حظه نصيب، هذه حقيقة. أبو لهب هذا كان أبيض الوجه، ما أحد قال أبو النور، ما أحد قال أبو الضياء، إنما قالوا أبو لهب، صحيح أبو لهب. وكان أحول العين، تمام، كان فيه حول أبيض كده متوهج البياض، وفيه حول وضخم، وله غدائر. يعني تخيل الكاركتر العجيب ده، الشخصية العجيبة دي، واحد عامل كده ماشي الحال خلاص. واحد كده ايه، زي ما بقول لحضراتكم، ايه زي ما بقول لحضراتكم، الحكاية كلها من اولها لحد اخرها الكاركتر بتاعه، كاركتر ايه، كاركتر انه ضخ، وان هو له غدائر يعني ضفائر، وفي التوقيت ذاته ان هو ماله بقى، ان هو انت عارف الايه، الحول، فماشي كده وبغضب من ربنا عز وجل عليه، فيقول لا تطيعوه فانه صابئ كذاب، اللي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت عارف بقى، أنا قلت لك من شوية إيه، أن الغباء جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني إيه الغباء جندي من جنود الله عز وجل؟ هقول لك بقى إزاي الأمر، إزاي الأمر. إن أبا لهب كان هو الذي ينشر الدعوة بكلمة، هو لما واحد يمشي يقول له لا تطيعوه، طب ما نطوعهوش ليه؟ هو بيقول إيه؟ هو بيعمل إيه؟ هو لماذا يقول هذا؟ ايه نوعية الخلاف اللي بينه وبين ابن اخيه؟ هنا بقى ساعتها ايه، ساعتها الامور تتغير، وساعتها الناس تبدأ تفهم ان هذا الرجل اللي هو مين، اللي هو ابو لهب، كان سببا من اسباب انتشار الدعوة الاسلامية. هذا البائس الذي كفر بالله عز وجل، لكن عارف انت الدعاء ركوب الدابة، ماشي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ده دعاء ركوب الدب، هذا دعاء ركوب الإيه، دعاء ركوب الدب، ماشي. فزي ما حضرتك شايف كده إن الجماعة دول، ماشي، كانوا سبب من أسباب انتشار الإيه، سبب من أسباب انتشار الإسلام، وسبب من أسباب إيه، انتشار الدعوة الإسلامية، خاصة واحد كإيه، كأبي لهب. هذا أبو لهب بالذي فعله في البداية، اللي هو لما يعني بدأ يقول مثلا، ماشي، إنه لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب في البداية، نعم منع البعض من إيه، منع البعض من دخول الإسلام، لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى جعله سببا في دخول الإيه، في دخول البعض في الإسلام مرة إيه، مرة أخرى. طيب عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره، ولما عاد إلى داره عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ماشي، بدأ يحدث ما كان يحدث مع الأنبياء من قبله عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. إزاي بقى؟ أولا الدعوة هتدخل إلى كل بيت من بيوتات مكة، خلاص مكة كلها علمت الآن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو محمد الصادق الأمين الذي اعترفوا جميعا بأنه صادق وما جربوا عليه كذبة، الآن صارت مكة كلها تتحدث أن هذا الأمين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم عمه أبو لهب يعارضه وهو الآن يدعو إلى الإسلام. وبكده بدأنا بقى إيه؟ بدأنا نشتغل الشغل الثاني. الشغل الثاني بقى اللي هو إيه يا سادة الكرام؟ الشغل الثاني اللي هو الدعوة والأذى، وكيف ستتعامل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. يعني هنبدأ بقى إيه؟ هنبدأ نشتغل الشغل اللي اشتغله فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام، واشتغلوا اليهود والروم مع سيدنا عيسى عليه السلام، واشتغلوا في نفس التوقيت الناس اللي هي كانت ضد سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا إبراهيم. طبعا لما الرسول عليه أفضل الصلاة أتم التسليم ألقى هذه القنبلة في مكة، بدأت مكة تتحدث عن الإسلام. كده أنت بقى عندك أرضية كبيرة وأرضية عظيمة، و يتنزل قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هي كلمة الصدع يعني إيه؟ كلمة الصدع اللي هو الشرخ اللي بيكون في أي جدار أو بيكون في أي حائط من الحيطان، فهي شق أو شق. فمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصدع يعني يعلن كلمة الحق، إنه هيعمل صدع كبير داخل جدار الجاهلية وداخل جدار مكة كلها، لأنه الآن سيأتي بما كرهه القوم. أنا لسه قايلك في أول المحاضرة إن الجماعة أهل مكة عندهم إشكال إن هم كانوا جميعا حمص يعني متحمسين في دينهم، ومكة كانت قوام الاقتصاد عندها وقوام السيادة عندها عبارة الأصنام 360 صنم اللي موجودين. فلما تيجي النهاردة مرة واحدة وتقول إن مكة لابد أن تترك هذا الدين وأن تسلم، لا ده أنت كده بتعمل صدع، بتعمل شق للصفوف الجاهليين خلاص. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدعو إلى الإسلام فقط، بل سيسفه الآلهة، هيخلي آلهة المشركين يعني هيسفها إزاي؟ مش هيشتبه، مش هيقل أدبه عليها والعياذ بالله، لا، إنما يعني لا يخفى على أحد أن أهل مكة سيذهبون إلى أبي طالب فيقولون إن ابن أخيك قد عاب أحلامنا وسفه آلهتنا. طيب ماشي، طب سفه الآلهة إزاي؟ قل سموهم زي ما ربنا عز وجل قال، قال قل سموهم. سموهم يعني إيه؟ يعني مثلا هو ربنا قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني غير عادلة. طيب ماشي كويس أوي، هي القصة دي إزاي؟ ما ربنا بيقول هوت على أسمائهم وبعد كده بيقول قل سموهم. يعني إيه سموهم؟ يعني مثلا خلوا هبل الرزاق، وخلوا اللات المحي، وخلوا العزة المميت. لا ما يقدروش، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. الموضوع منتهى بقى خلاص، نزل الأصنام دي أنتم من صنعتموه. فبتظهر بقى حكاية الإيه؟ حكاية حقيقة الأصنام أنها لا تضر ولا تنفع، وأنها لا تسمع، وأنها لا تأكل، وأنها لا تشرب، وأنها كانت إيه؟ وأنها كانت حجارة ثم صنعت منها هذه التماثيل وسجد صانعها لها كعابد لها، رغم أنه هو الصانع لها ورغم أنه هو الذي قام بنحتها. عشان كده حتى أم سليم لما يأتي أبو طلحة الأنصاري حتى يسلم تقول له يا أبا طلحة أنت مثلك لا يرد، ولكنك رجل تعبد وثنا اللي هو الخشب، يعني التمثال من خشب، كان في حديقة بني فلان أو حائط بني فلان، ثم جاء فلان الحبشي فنجره لك، فإن أسلمت فلا أقبل منك صداقا إلا الإسلام. بس هو صداق الإسلام اللي أنا سأقبل منك إذا أنت إيه؟ إذا أنت أسلم. فتكشفت حقائق هؤلاء القوم، تكشفت حقيقة ما كانوا يعبدون. عارف انت لما تخلي واحد عريان قدام نفسه، هو ده اللي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فعل. كان لابد أن يهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة حتى تنفض عنها غبار النوم، وحتى تنفر عنها أو حتى تنفض عنها أوضار الجاهلية. هذه رسالة الله سبحانه وتعالى. حقيقة العقيدة الإسلامية أنها عدوة للكفر، أنها عدوة للجهل، أنها عدوة للشرك، أنها عدوة للعبودية. وهذا سيثير الطواغيت، سيجعل طواغيت مكة، سيجعل كهنة الأوثان، سدنة الأصنام، يقف كل واحد منهم فيقول لا. مش أنا قلت لك امبارح إن جماعة الصوفية يقاتلون حتى النقطة الأخيرة في دمائهم من أجل الأضرحة. الخليفة بياخد العشب، يعني لو في مليون بيروح بمئة ألف جنيه، يعني لو جه مليون في اليوم، وأنا عارف إن بيجي ملايين ملايين ممليانة، بيروح بمئة ألف جنيه في اليوم. يعني الراجل ده لو قعد عشرة أيام هيروح بمليون جنيه، مليونير في عشرة أيام. يوم يسيب الأضرحة، يوم يقولك الأضرحة حرام، ده احنا اللي حرام، وحرام إن هو ما يسيبهاش. أنا بتكلم بمنطقه هو مش بمنطقنا إحنا. فكذلك قريش تفكر بهذه الكيفية. التصورات الجاهلية الإسلام جاء حتى يقاتلها وحتى يحاربها وحتى يعيد إلى العقل صفاءه وحتى يعيد إلى القلب توحيده وحتى يعيد الفطرة تارة أخرى بعدما غيرتها الشياطين. وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم، وفي رواية فاختلتهم الشياطين. فكان لابد من الصدع بأمر الله والصدع بالحق. ولذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدع بما قد أمره الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا إيه، بس ما فيش إله إلا الله. خلاص كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فعبودية الله الواحد الأحد تقتضي ترك الأوثان، تقتضي تحطيم الأوثان وتحطيم الأصنام. ورسول عليه الصلاة والسلام يحترم جدا 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 المرحلة أنه لم يؤمر بقتال، فمش هيتعامل مع الأصنام دلوقتي، مش هيتعامل عليها أفضل الصلاة وتم التسليم الآن بأي شكل من الأشكال بالتصادم مع الناس. يعني أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه لما تعرف إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه واطمأن له بعد عدة أيام بقيها في مكة يريد أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هل تعرف محمد بن عبد الله؟ فعلي قال وما أدراك به؟ قال سمعت أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى دين جديد. قال اتبعني ولا تدخل حتى أدخل، وإن رأيتني أجلس فاجلس، وإن رأيتني وقفت فقف، وإن رأيتني قعدت فاقعد. قال أبو ذر فوالله ما دخلنا حتى أدمونا بالحجارة، الناس واقفة قرب دار الأرقم ابن أبي الأرقم ترجم من يدخل هذه الدار بالحجارة، لأن قريش مش هتسكت، لا ده هيكون في حرب شاملة، في حرب كاملة، والأمر سيكون صعبا جدا 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 على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأن الذي يريد أن يغير مستحيل أن يغير دون أن إيه؟ دون أن يتعرض للابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنرى كيف كان يعني أهل مكة قد وقفوا تجاه هذه الدعوة، وكيف تحولوا إلى حرب نفسية وإلى حرب حتى في الأقارب، وكيف قاموا بعملية الضغط على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أيضا قاموا بمحاولات أخرى لاستلاب عقول الناس ليسمعوا إلى واحد زي النضر بن الحارث، وكيف كانت يعني أحوال ضغطهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هذا ما نكمله غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب في خمس دقائق يا إخواننا لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم، لو في حد يا شباب عنده أي أسئلة أو أي تعليق تفضلوا حضراتكم.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
لو في حد يا اخوانا عنده اي اسئله تفضلوا حضراتكم اعرضوا الاسئله. لو في أسئلة يا جماعة الخير اتفضلوا بعد إذن حضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. الحلقة 93 هتكون على القناة الثانية. الحلقة 93 هتكون موجودة على القناة الثانية. لو في أسئلة خلنا اتفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير. لا ده جيراني تحت، ما حدش يتخض يعني. لو في حد يا اخوانا عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم، أنا ببص اهوت. مش عارف والله، ممكن اشوف. لا ممكن تكون في البتاع ده، في القائمة، ممكن تكون في القائمة، او يكون بس العدد غلط ولا حاجة، لكن ما دون ذلك الحلقة 93 موجودة يعني. ما تسأله هو استاذ عماد، انت بتسألني انا ليه؟ هو رجل كفر بالله العلي القدير، هو رجل كفر بالله ولم يؤمن وصمم على كفره ولم تحدثه نفسه بالإيمان، يعني زي فرعون كده لم تحدثه نفسه بالإيمان، فهو يعني سبق القدر عليه يعني بأمر ربنا سبحانه وتعالى. طيب في أخوانا أي أسئلة ولا أي حاجة؟ طيب أنا معاكم دقيقتين كمان عشان لو في أسئلة ولا حاجة، وربنا المستعان. دقيقتين كمان لو في أسئلة تفضلوا، مفيش هنغلق البث إن شاء الله رب العالمين. بس بعد إذن حضراتكم ممكن تعملوا لنا لايك، ممكن تعملوا لنا لايك يا أستاذ عماد. أيوة طبعا، يعني أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافرا، أبو لهب مات كافرا، لكن في حمزة مثلا، وفي العباس عم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، العباس ماشي منتشر. ممكن تصحح لي مفهومي العطاء على ابنه عبد الله، أعطى كل واحد منهم 10,000، فقال عبد الله بن عمر لما فضلت علي هذين الغلامين؟ إيه ده؟ شيخنا في حديث منتشر ممكن تصحح لي مفهومي العطاء على مين عبد الله مين؟ هو في، لو انت تقصد اللي هو لما الحسين رضي الله عنه وارضاه والحسن تمام الاثنان جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فكسرهما واعطاهما اكثر مما اعطى عبد الله بن عمر، فعندئذ يعني قال يا ابتي لما يعني اعطيته وانا لم اشهد مشهدا الا وقد، او لم يشهد مشهدا الا وقد شهدته، وابوه لم يشهد مشهدا الا وقد شهدته. قال نعم يا بني، ولكن أشهد أن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مني. فذا كان أدب سيدنا عمر بن الخطاب مع الحسن والحسين تمام، وأنه لم يأذن لابنه عبد الله بن عمر أن يدخل عليه، وأذن الحسن والحسين وقال ولا أنبت الشعر غيركم، وجاء بكسوة، هذه الكسوة تمام يعني كانت ترضي عمر بن الخطاب لأنه لم يجد ما يعجبه داخل هذا، هذا نوع من أنواع الإكرام بس، والمتحدث خارج إطار الحكم. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي فيقول له رجل يا خير البرية، فيقول ذاك إبراهيم عليه السلام، لأنه مطلع نفسه خارج الكلام أصلا ماشي، هو خارج الكلام تماما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهنا مسألة مثلا ويقول وكان أبوهما أحب إلى رسول الله، ماشي إيه المشكلة؟ ما هي عائشة كانت أحب إلى رسول الله، لكن عمر أفضل من عائشة. عائشة كانت أحب إلى رسول الله، لكن عثمان أفضل من عائشة. فاطمة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عثمان أفضل من فاطمة، وهكذا. تمام؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سمي أبو لهب لشدة بياضه، كان أبيض شديد البياض، فكان يقال له أبو لهب. وحتى الإمام ابن العربي في تفسيره اللي هو أحكام القرآن قال فانظروا إليه، نعم رضي الله عنهم وأرضاهم، قال انظروا إليه، تمام، لم يقل له لا أبا النور ولا أبا الضياء، وإنما قيل له إيه، وإنما قيل له يا أبا لهب، لأن لكل امرئ من اسمه وحظه نصيبا. هل ستستمر هذه الحلقات حتى الدولة العب لحد الدولة العثمانية، لحد الدول الجميلة اللي احنا عايشين فيها دي، لحد الدولار ما يبقى 50 جنيه إن شاء الله معاك، لحد الدولار ما يكون ب50 جنيه. في حد عنده أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ طيب إن شاء الله رب العالمين نلتقي غدا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله بإذن الله. صحيح أنه مش عارف احنا كنا بنتكلم على مين يا استاذ أسدي، مين اللي كان كده يعني، مين هو، معلش، مين هو اللي كان محمر الخدين من شرب الخمر، مين مين، عشان اطلع احسن اعمل اكح، الله يسترك. ابو لهب كان بيشرب الخمر كثيرا، نعم كان خمارا، خمار يعني سكير يعني. وكل ال صحيح كل الروايات قالت هذا، يعني كل الروايات قالت أنه كان يشرب الخمر 9 سنوات يا حبيبي، 9 سنوات وما تسمعش لحد تاني. أي حد يقول لك أن السيدة عائشة كانت أكبر من 9 سنوات يبقى ما بيفهمش. أي حد يقول لك أن السيدة عائشة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكبر من 9 سنوات يبقى ما بيفهمش. 10 سنوات ماشي، لكن أكثر من كده لا. وأنا تحدثت عن هذا قبل الآن وأثبت أن سن زي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان حوالي 11 أو 12 سنة لما تزوجت، وأن معظم العرب كانوا يتزوجون. والإمام الشافعي قال رأيت جدة عندها 21 سنة، جدة كان عندها 21 سنة، لأن الإسلام ما حددش سن للزواج. الإسلام ترك هذا الأمر لماذا؟ الإسلام ترك هذا الأمر لأنه الطبيعة تختلف من مكان لمكان. المرأة في البلاد الحارة والبلاد اللي مناخ مداري وقاري بيكون عملية إيه؟ بيكون عملية البلوغ الأكبر أو البلوغ المبكر، ماشي؟ البلوغ المبكر مقابل العجز المبكر، ماشي؟ فمش حاجة الواحدة تمام وأقول لها أنت تتجوزي وأنت عندك 17 سنة وهي بالغة وهي عندها 9 سنوات مثلا، ده شيء. الشيء الثاني في بلاد أخرى، هذه البلاد مالها بيكون فيها جليد وبيكون الجو بارد فبيتأخر بلوغ المرأة، يبقى عندها 16 17 19 سنة وما اكتمل بلوغها بعد. ما جيش يقولوا لا انت لازم تزوجها دلوقتي، ما ينفعش. الشريعة انما جاءت لحفظ مصالح العباد، الشريعة انما جاءت لحفظ مصالح العباد. فربنا سبحانه وتعالى خلاص لم يحدد سنا للزواج. ثم يا اخي المشرك لم يعترض، اسلام البحيري بيعترض، يعترض زي ما هو عايز بقى. بقول لك ايه، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة عندها 7 سنين، ربنا الذي قال لرسول الله مثلا يعني، فحتقدر تعترض؟ هو إسلام البحيري بيعترض على ربنا أصلا وبيعترض على الإسلام أصلا. فإحنا مش هنقعد بقى نقول إيه 11 و12 و15 والكلام ده كله، الكلام ده كله لا يفيد. وهذه الجدليات خلاص أصبح مكانها صندوق القمامة، الأسئلة دي مكانها كلها صندوق القمامة، ماشي؟ مفيش حد إيه، ما فيش حد يقول هذا الكلام يعني. طيب أخوانا إن شاء الله رب العالمين، لا أنا أزيدك من الشعر بيتا، بنت فرانسوان ميتران اللي كان الرئيس ولا مش عارف جاك شيراك الرئيس الفرنسي اتجوزت عندها مش عارف 14 سنة ولا 13 سنة، والنهاردة أوروبا كلها واخد بالك أباحت ممارسة الجنس في سن أقل من 13 سنة. ولما يجي واحدة تتجوز عندها 9 سنوات يقول لها حرام؟ لا. نشوفكم بكرة إن شاء الله أخونا على خير وفي خير بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين، وأن يرحم أخانا محمد صابر، وأن يرحم جميع المسلمين، وأن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يشفي مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.